الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حمك الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، كتاب الأيمان والنذور، قال: لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته من صفات ذاته، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين، ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب، ذكر هنا كتاب الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف بالله أو اسم أو صفة من صفاته، الحلف بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته على أمر من الأمور. وسمي الحلف بالأيمان، قالوا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. قال: لا ينعقد اليمين، أي لا تصح ولا يترتب عليها آثارها إلا إذا كانت بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فإذا كانت بغير ذلك كالحلف بالآباء أو بالأمهات أو بالنعمة أو غير ذلك من المخلوقات فلا تصح اليمين، ولا يجوز الحلف بغير الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده وقولوا ورب الكعبة. وهكذا أيضا ما جاء في السنن بقول عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وقال فيه قولا شديدا، هذا اللفظ هو الصحيح، أصح من حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، اللفظ الصحيح أنه قال فيه قولا شديدا. فالحلف بغير الله محرم، بل هو أيضا كما سمعنا من الشرك اللفظي، وقد يكون كفر أكبر إذا عظم المحلوف به كتعظيم لله أو أشد، ويكون شركا أصغر إذا كان من غير تعظيم. لكن المقصود هنا أن الحلف المنعقد فهو الحلف بالله، أن يقول والله أو بالله أو تالله أو باسم من أسماء الله الأخرى: والعزيز والحكيم والرحيم، طيب، والجبار والمتكبر إلى آخر ذلك من أسماء الله جل وعلا. نعم، سواء كان الاسم مفرد أو كان مركب، الاسم المفرد كما سمعنا والمركب كرب العالمين أو مالك يوم الدين ونحو ذلك. أو كذلك يكون الحلف بصفة من صفات الله وعزة الله وقدرة الله. نعم. وهكذا كان من حلف النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. هذا كثيرا ما كان يحلف به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره. وهكذا أيضا كان من حلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. طيب، إذا تنعقد اليمين إذا كان الحلف بالله أو اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته. ها؟ من صفات الذات.
الصفة نفسها بدون،
لا، الحلف بالصفة والعزة لا تضاف إلى الله، وعزة الله وقدرة الله. نعم. والعزة عزة من؟ ما أضفتها إلى الله، لا، تقول عزة الله وقدرة الله. نعم. قال: ومن حلف بصدقة ماله. فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين. من حلف بصدقة ماله، قال لله علي أو قال والله لأتصدقن بكذا، إذا يعني فعلت كذا وكذا، أو يقول والله إن لم تفعل كذا لأتصدقن بنصف مالي. ها، من حلف بصدقة ماله قال والله يا فلان إن لم تفعل كذا لأتصدقن بمالي كله. طيب، هذا الآن يمين بصدقة المال. قال: فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين. هذه اليمين تسمى يمين اللجاج والغضب، تسمى يمين اللجاج والغضب. ومثلها أيضا نذر اللجاج والغضب كما سيأتي، وسميت بذلك لأن اليمين هنا انعقدت بسبب خصومة وجدال. والغالب كذلك أن الإنسان لا يقول ذلك إلا في حال الغضب، إلا في حال الغضب، فسميت يمين اللجاج والغضب. فإذا قال ذلك والله لتصدقن بمالي إن فعلت كذا، أو إن لم تفعل كذا، والله لتصدقن بمالي إن لم تفعل كذا وكذا. طيب، فإن لم يفعل هل يلزمه أن يتصدق بماله كله؟ الجواب لا، هو مخير، مخير بين الصدقة بما قال، أن يتصدق بما قال، وبين أن يكفر كفارة يمين، وبين أن يكفر كفارة يمين. إن شاء تصدق بما قال، وإن شاء كفر كفارة يمين. فهذه اليمين هي بمنزلة النذر، يعني كأنه نذر أن يتصدق بماله. ولهذا جعل أهل العلم حكم اليمين هنا كحكم النذر، واستدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، حديث عقبة بن عامر في مسلم. كفارة النذر كفارة يمين. وحمله أهل العلم على نذر اللجاج والغضب. هذا يعني اليمين منزلة النذر. كان يقول لله علي إن كلمت فلانا أن أصدق بكذا وكذا، أو أن أصوم كذا وكذا يوما. طيب، فإن حصل ذلك فهو مخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، ومثل هذه اليمين فيكون فيها مخيرا بين الصدقة وبين أن يكفر كفارة يمين. قال: ولا شيء في لغو اليمين. لا شيء في لغو اليمين، اليمين التي تنعقد، التي يحلف بها الإنسان ويقصد اليمين جازما، يعقد اليمين كما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان يعني أن يحلف عاقدا لليمين قاصدا لها، هذا الذي يؤاخذ عليها الإنسان. فإن حنث كما سيأتي بأن لم يفي بما حلف على تركه أو على فعل أن يفعل ما حلف على فعله، فهنا تجب عليه الكفارة. وأما إذا كانت اليمين لغو، وهو أن يجري الحلف على اللسان من غير قصد، من غير قصد اليمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. تجد الأب في البيت يقول لأولاده: والله سأفعل كذا، والله إن لم تفعلوا كذا سأفعل كذا. يجري اليمين على لسانه ولا يقصد اليمين ولا يعقد اليمين، هذا لغو، تسمى لغو اليمين، ليس فيها كفارة ولا تنعقد ولا يؤاخذ عليها الإنسان، لا يؤاخذ عليها الإنسان. كذلك أيضا من لغو اليمين أن يقصد الحلف لكن يسبق لسانه إلى شيء آخر غير ما أراد، فهنا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بهذه اليمين. كذلك أيضا أن يحلف على شيء يظنه فيكون على خلاف ما ظن، فهذه تعتبر لغو يمين، كأن يقول فلان: لا هل جاء فلان من السفر؟ يقول نعم، يقول صحيح، يقول والله لقد جاء، والله إن فلان جاء من السفر، هو يحلف على حسب ظنه أنه قد جاء، ثم يتبين أنه تأخر، حصل له ظرف فلم يأتي، هل نقول هنا عليك كفارة يمين؟ لا، هذه لغو يمين، لأنه حلف على شيء يظنه فكان على خلاف ما ظن، هو لم يقصد أن يعقد اليمين وإنما أراد أن يؤكد الخبر على حسب ما يعلم، فهنا لا يلزمه كفارة. أو يتجادل طالب علم، يقول أحدهم: المسألة الفلانية في الكتاب الفلاني، وهو يقول: لا، في الكتاب الفلاني. يقول: والله إن في الكتاب الفلاني، على حسب ظنه، ثم يتبين أنه في كتاب آخر، فلا تلزمه كفارة لأن هذه لغو يمين. قال: ولا شيء في لغو اليمين، لقول عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. من حلف ألا يفعل شيئا، فقال مثلا: قال والله لا أدخل بيت فلان، ثم قال لشخص: اذهب إلى بيت فلان، هل يكون بهذا قد حنث؟ معنى حنث أنه لم يفي بيمينه، هو حلف أنه ما يدخل. طيب لما أمر فلان الآن أن يدخل، هل يكون بهذا قد خالف ما حلف على تركه؟ الجواب لا، هو ما دخل، هو حلف على نفسه. أما لو دخل غيره حتى لو أشار إليه بالدخول ما يكون بذلك قد حنث في يمينه. طيب هذا مراده: من حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، لم يكن بهذا قد حنث في يمينه. والحنث كما سمعنا هو عدم الوفاء بموجب اليمين، وأصله أصل الحنث من الذنب. قال: ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. من حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. نعم، لو قال: والله لا يعني أكلم زيدا ومحمدا، لا أكلم زيدا ومحمدا، أو لا ألبس هذين الثوبين، فلبس أحدهما لبس أحدهما وكلم أحد الرجلين، كلم زيد مثلا لكن ما كلم محمد، هل بهذا قد يكون قد حنث وتلزمه الكفارة؟ يقول لا، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، لأن اليمين هنا منعقدة على إيش؟ على أمرين اثنين، فإذا فعل أحدهما فهو لم يخالف يمينه، لأن اليمين ألا يكلم هذين الرجلين وألا يلبس هذين الثوبين، هو الآن ما لبسهما إنما لبس واحدا وكلم واحدا، فحينئذ لا يكون حانثا في يمينه. نعم. قال وكفارة اليمين. قبل هذا ينبغي أن نعلم أن الحالف إذا حلف وحصل يعني الحنث من غير قصد منه أو غير اختيار لا يكون بذلك قد حنث في يمينه، يعني لابد أن يكون الحنث باختياره وإرادته وقصده، فإن حصل على خلاف ذلك ما لزمته الكفارة. فلو قال مثلا والله لا أدخل بيت فلان فجاء اثنان فحمله وأدخلاه البيت، هل يكون قد حنث في يمينه؟ الجواب لا، لأن هذا حصل بغير اختياره، بغير اختياره. أو قال والله لا أسلم على فلان، طيب فكان في مكان مظلم ورأى شخصا فسلم عليه ولا يعلم أنه فلان الذي حلف أنه لن يسلم عليه، فهل يكون قد حنث في يمينه؟ الجواب لا، لأنه ما قصد ذلك. طيب إذا لابد في حصول الحنث من القصد وكذلك أيضا الاختيار، أن يحصل الحنث بقصده وعلمه واختياره. قال وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا، أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول كفارة اليمين مخير فيها، المراد باليمين هنا اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. طيب وهو اليمين التي ترفض بها قاصدا لعقدها، قاصدا لعقدها ثم حنث في يمينه، يعني لم يفي بموجب هذه اليمين بأن ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، فإذا فعل ذلك وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. وهذه الكفارة على قسمين: القسم الأول هو فيه على التخير يختار منها ما شاء، والقسم الثاني يأتي على جهة الترتيب بعد هذه 3 الأشياء المخير فيها، إذا لم يستطع منها شيئا انتقل إلى القسم الثاني وهو الصيام. فأول شيء في كفارة اليمين هو عتق الرقبة المؤمنة، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه 3 الأشياء هو فيه على التخيير، كما قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 الأشياء على جهة التخيير، إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا، إن شاء أطعم 10 مساكين وإن شاء كساهم وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد شيء من ذلك من هذه 3 الأشياء فحينئذ ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. إذن هذه هي اليمين التي تنعقد وتجب فيها الكفارة، وهو أن يحلف الإنسان على شيء في المستقبل، أن يحلف على شيء في المستقبل ثم يخالف هذه اليمين. وأما إذا حلف على شيء ماضي فإن كان صادقا فليس عليه شيء، وإن كان كاذبا فهذه اليمين الغموس، هذه اليمين الغموس التي هي من كبائر الذنوب، كما حديث عبد الله بن عامر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وسميت هذه اليمين بالغموس قال أهل العلم لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في النار. هذه اليمين الغموس ليس فيها كفارة، يعني لو قال حلف إنسان على شيء كاذبا ثم قال أنا ندمت أريد أكفر، نقول ما عليك كفارة، عليك التوبة، ليس لها كفارة. الكفارة في اليمين التي هي في المستقبل. نعم، أما إذا حلف على شيء ماضي كاذبا فعليه التوبة. طيب، قلنا هذه اليمين التي تنعقد وتجب فيها الكفارة خير فيها بين هذه الثلاثة الأشياء: بين عتق رقبة مؤمنة، يعتق رقبة يحررها من الرق وتكون هذه كفارة له عن يمينه، أو يطعم 10 مساكين، كل مسكين مدا، كل مسكين مدا يعني من وسط الطعام من الأرز أو البر طيب أو التمر أو نحو ذلك من الطعام الذي يقتاته الناس. والمد ربع الصاع، ربع الصاع النبوي، ويقدر بالوزن يعني نحو 600 جرام، وهذا مذهب الشافعية. وبعض العلم يذهب إلى أنه نصف، يتصدق يعني يخرج نصف صاع، ومذهب الحنابلة وغيرهم يقولون يخرج نصف صاع من الطعام. وإن أطعمهم طعاما جاهزا فهذا أفضل، إذا أطعمهم طعاما جاهزا هذا أفضل، وجبة عشاء أو وجبة غداء يطبخها ويطعم 10 مساكين هذا طيب. طيب، أو كسوتهم يعني يكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوبا ثوبا، وضابط هذه الكسوة بما يسمى كساء، ما يسمى كسوة فيصح. مثلا عمامة، يصح أن يقال فلان كسي عمامة، هذا يسمى كساء، أو إزار ورداء أو قميص، طيب هذا القميص يسمى كساء. كل ما يعني يحصل به اسم الكسوة فيصح يعني به الكفارة. قال: فإن لم يجد، ما في عنده لا إطعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين ولا عتق رقبة، فهنا ينتقي إلى الصيام، فصيام 3 أيام كما سمعنا في الآية، يصوم 3 أيام. وهل يشترط التتابع في صيام هذه 3 أيام؟ الجواب لا، لا يشترط، لأن الله عز وجل أطلق في الآية ولم يقيدها بالتتابع، لو كان التتابع شرطا لقال: فصيام 3 أيام متتابعات. نعم، فدل هذا على أنه لا يشترط التتابع، لو أن يصوم متفرقة ويجزئه. طيب، هل يجزئ أن يطعم 5 ويكسو 5؟ الجواب لا، لابد من إطعام 10 أو كسوة 10. أما أن يطعم 5 ويكسو 5 لا، الله قال: فإطعام 10 مساكين، ثم قال: أو كسوتهم يعني 10. السلام عليكم. إذن لابد من 10 مساكين، إما أن يطعم 10 وإما أن يكسو 10، أما يطعم 5 ويكسو 5 لا، لا يصح ذلك. قال: فصل. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم. ولا نذر في معصية كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. ذكر هنا ما يتعلق بالنذر. النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، الوعد بخير أو شر. وشرعا هو إلزام المكلف نفسه بأمر لم يلزمه به الشرع، إلزام المكلف نفسه بأمر لم يلزمه به الشرع. وقوله هنا والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، يعني أن النذر الذي يلزم ما كان متعلقا بمجازاة ومقابلة ومكافأة على حصول أمر مباح، فينذر لله جل وعلا بطاعة من الطاعات، ينذر لله جل وعلا بطاعة من الطاعات، أو يحصل له شيء مباح فينذر نذرا لحصول هذا الأمر المباح، نعم، أو كذلك أيضا يلزم نفسه بطاعة من الطاعات. والنذر ينقسم إلى قسمين، نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، ونذر التبرر. نذر اللجاج والغضب كما مر معنا في ذكر اليمين، اللجاج والغضب يعني أن ينذر الإنسان نذرا ويعلقه بحصول أمر، كان يقول لله علي أن أتصدق بمالي أو بنصف مالي إن حصل كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا، أو إن لم يفعل فلان كذا وكذا، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. يحصل لجاج وخصومة بين اثنين فيقول أحدهما لله علي إن لم تفعل كذا لأفعلن كذا وكذا، لأتصدقن بكذا وكذا، طيب، أو لأصلين لله كذا وكذا ركعة، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، وهذا حكمه أنه مخير كما مر معنا بين فعل ما نذر أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين، وبين أن يكفر كفارة يمين. ونذر التبرر وهو نذر الطاعة، نذر الطاعة، وينقسم إلى قسمين، نذر مقيد، نذر مقيد، ونذر مطلق. النذر المقيد أن يقيده بحصول نعمة أو دفع نقمة، كأن يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا وكذا، أو لله علي إن جاء فلان من السفر سالما أن أعتق عبيدي مثلا، ونحو ذلك، هذا نذر مقيد ويسمى نذر المجازاة.
أو أذبح شيئا،
ها؟ أو أذبح بقرة أو أذبح شاة، نعم، هذا كله نذر مقيد يسمى نذر المجازاة، يعني ينذر مجازاة على حصول نعمة أو دفع نقمة. والنوع الثاني وهو النذر المطلق، يعني لا يقيده بشيء، بحصول شيء، يقول لله علي أن أصوم 10 أيام، أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا من المال، أو لله علي أن أصلي 20 ركعة، هذا نذر مطلق. وهل يلزمه الوفاء به؟ الجواب نعم، ما دام أنه نذر طاعة فيلزمه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه في حديث عائشة في الصحيح، ومن نذر أن يعصي فلا يعصه، فما دام أن النذر طاعة فعليه الوفاء به. وعلى أن عقد النذر ابتداء مكروه، عقد النذر ابتداء مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل، وخاصة النذر المقيد هذا أشد كراهية، أشد كراهية، ها؟ خل الوفاء، إذا كان نذر طاع يجب الوفاء، لكن عقد النذر كل جميع كلا النوعين يعني عقده ابتداء مكروه، لكن الوفاء به واجب إذا كان نذر طاعة.
إذا ما استطاع
يكفر كفارة يمين. ها نعم، إذا ما استطاع. لكن نحن نتكلم الآن على حكم عقد النذر ابتداء أنه مكروه. لكن لو نذر وكان النذر نذر طاعة وجب الوفاء به. لأن الله مدح الموفين بنذورهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال وليوفوا نذورهم. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذه الآية تدل على أن الوفاء بالنذر يعني عبادة وطاعة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، قال كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، هذا نذر المجازاة، النذر هو نذر المقيد، لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق. قال ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم، يعني إسم ما نذر بفعله. الآن قال لله علي أن أصلي، طيب إذا ما حدد عددا معينا فيلزمه أقل ما يسمى صلاة وهي ركعتان، أقول عليك أقل شيء عليك أن تصلي ركعتين لله. أو كذلك في الصيام، لو قال لله علي أن أصوم وما حدد شيئا معينا أقل شيء يصوم يوما. وهكذا لله علي أن أتصدق ولم يحدد مبلغا معينا، فنقول يصح أن تتصدق بكل يعني ما يصح أن يكون مالا يعني تمول ويحصل به الانتفاع بما قل من المال. قال ويلزمه ذلك ما يقع عليه الإسم، يعني إسم الصلاة أو الصوم أو الصدقة. قال ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، قتل النفس المحرم غير حق معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ما يقول أنا نذرت، أنا لابد أوفي بالنذر، أنا نذرت أن أقتل فلان، ها والمفون بنذرهم، نقول لا هذا نذر معصية ما يجوز لك أن تفي به، ما يجوز لك أن تفي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، والحديث في مسلم. وفي حديث عائشة ومن نذر أن يعصي فلا يعصه، لو قال إنسان لله علي ألا أصلي هذا اليوم في المسجد، يا فلان مالك، قال أنا نذرت، النذر شديد ما شاء الله، نقول هذا نذر معصية ما يجوز الوفاء به. أو يقول لله علي أن أشرب الدخان أو نحو ذلك من نذر المعصية، فنقول هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله، أي لا ينعقد النذر نذر المعصية. وهل تجب فيه الكفارة؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث خارج الصحيح لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، لكن هذه الزيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة، وعلى هذا فلا يعني تنعقد النذر بنذر المعصية ولا تجب فيه كفارة، ولا تجب فيه كفارة. نعم. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك، يعني من ترك الأمور المباحة، يقول أنا نذرت لله علي نذر ألا أكل لحما أو ألا أشرب لبنا أو لا أركب مركوبا أو لله علي أن أمشي حافيا، ها أو لله علي أن أقف ولا أجلس ونحو ذلك من فعل مباح وترك مباح، فهذه اليمين كذلك لا تنعقد. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح، ودليل ذلك ما جاء في البخاري في قصة في حديث ابن عباس في قصة أبو إسرائيل، رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرآه قائم فسأل عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل، قال ما شأنه؟ قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. هذه الأشياء المباحة التي نذر أن يتركها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، ولما كان الصيام طاعة أمره بماذا؟ بالوفاء، بالوفاء بهذا النذر أنه يصوم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، لم يأمره بالكفارة. فهنا دل هذا الحديث على أن النذر المباح لا ينعقد، ولا يلزم الإنسان ما نذر من فعله أو تركه من الأمور المباحة. واختلف أهل العلم في الكفارة، هل تجب الكفارة في النذر المباح؟ والصحيح أنه لا تجب كذلك. والدليل هذا الحديث، حديث ابن عباس في قصة هذا الرجل، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أنه نذر ماذا؟ على أشياء مباحة، ترك أشياء مباحة، الكلام والقيام والجلوس والاستظلال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ذلك ولم يأمره بالكفارة، ولو كانت كفارة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل هذا على أن الكفارة لا تجب، وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. نعم، إذن نذر المعصية لا ينعقد، وكذلك نذر المباح لا ينعقد.
تحريم الحلال يعني.
تحريم؟ لا، هو ما حرم، هو نذر أنه ما يفعله، ما صرح بالتحريم. لو حرم هل تلزمه كفارة يمين؟ تلزمه كفارة يمين. لو قال إنسان والله لا أكل لحم، أو اللحم علي حرام، لو قال اللحم علي حرام، أو ركوب السيارة علي حرام، نقول هنا كفر كفارة يمين، هذا تحريم حلال. الدليل قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني جعل الله عز وجل تحريم الحلال بمنزلة اليمين. وسبب نزول الآية لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، حين فعلت ما فعلت عائشة رضي الله عنها وحفصة لما غارتا من النبي صلى الله عليه وسلم، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت أم سلمة كان يؤتى له بعسل، فاتفقت حفصة وعائشة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نجد يعني منك رائحة كريهة، والسبب هو ذاك العسل الذي أكلته، حتى يترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا العسل. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل إرضاء لهما، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وقيل سبب آخر، وهو لما رأت إحدى أزواجه وأظنها زينب وهو يأتي أمته في فراشها ماريا، فيعني غضبت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إرضاءها فحرمها على نفسه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وجعل الله سبحانه وتعالى جعل هذا التحريم بمنزلة اليمين، وأمره بالكفارة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاستدل به أهل العلم على أن من حرم على نفسه حلالا فإنه يكفر كفارة يمين.
طيب،
تلزمه يمين
يعني تحريم الحلال
يلزم تلزمه يمين. نعم. طيب، نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.